الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين والسادس والثلاث من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن عمرو الشهير بن أبي عاصم في السنة: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء رضي الله عنها أن فضال بن عبيد رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر في وجهك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. وأبو عمرو بن عثمان هو عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وابن حلبس هو يونس بن ميسرة بن حلبس. ويأتي الحديث في كتاب الإيمان رقم 605: باب الإيمان بأن الله يرى في الآخرة. وكتاب الدعوات والأذكار رقم 1541: باب من الدعوات الجامعة. وكتاب الفتن رقم 3363: باب الاستعاذة من فتنة مضلة. وكتاب التوحيد رقم 4584: باب الرؤية. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء هو الشاهد في هذا الباب، إذ أن قضاء الله عز وجل لا بد أن يكون وأن يقع. ولذلك قال القائل: ما قضى الله كائنا لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، مع أن القضاء يأتي أيضا بمعنى الحكم والأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر، كما أنه حكم. فالمسلم يدعو الله عز وجل أن يصبره على مر القضاء، وأن يعينه على شكر النعماء. والواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله عز وجل. وأما المقضي الذي هو فعله فمنهما يجب الرضا به، ومنهما يحرم الرضا به، ومنهما يكون الرضا به من الكفر. ولذلك قال الناظم: وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، ولكن بالقضاء، أي يرضى بما هو في حكم الله، لأنه على مقتضى علم الله عز وجل المحيط بكل معلوم، وعلى مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بينما المقضيات التي هي أفعال العباد منها الطاعات كالإيمان والصلاة ونحو ذلك، ومنها المباحات كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك، ومنها المستحبات كثير من القربات، ومنها المكروهات، ومنها المحرمات، بل ومنها الكفريات. فالكفر الذي يقع فيه الكفار من قضاء الله، فيرضى بقضاء الله ولا يرضى بفعل الكافرين بالكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وبرد العيش بعد الموت، بمعنى أنه لا يعذب في قبره ولا في آخرته، بل يجد العيش الهنية بعد الميت السوية. ولذة النظر في وجهك، إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بما يغني بإذن الله ويشفي في بابه، وهي مسألة مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. وفيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الخبرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله عز وجل يقول عن نفسه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول: كل شيء هالك إلا وجهه. والشوق إلى لقائك، يعني الشوق إلى أن تفارق الروح الجسد ليلقى الله عز وجل، وذلك ليقينه برضا الله عنه ورضاه عن الله سبحانه وتعالى. وهو معنى الحديث الآخر الذي جاء عن عائشة وأبي هريرة وأبي موسى وعبادة رضي الله عليهم أجمعين: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكن قيده من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني يكون الشوق إلى لقاء الله عز وجل محبة لله وللقياه ولرؤيته، لا فرارا من ما يقع على الإنسان في هذه الدنيا كما يصل الحال بأحدهم أن يتمنى الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فعلا فليقل: اللهم حيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فبعضهم يتمنى لقاء الله لا لقصد الشوق إلى لقاء الله، وإنما لشدة ما نزل به من الضرر من طول مرض أو كثرة ابتلاء واختبار وتأخر الفرج ونحو ذلك. وأيضا يدعو الله بالشوق إلى لقائه مع السلامة من الفتن المضلة، الفتن التي تؤدي بالإنسان أن ينحرف عن الصراط المستقيم، وربما مات على طريق أهل الجحيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك أن يتخطفني الشيطان عند الموت. فالإنسان يدعو الله عز وجل بالثبات على هذا الدين حتى يموت عليه ويوافي الله به. يبعث كل عبد على ما مات عليه، والأعمال بالخواتيم. كل هذه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث ما تقدم أن قضاء الله عز وجل نافذ غير متخلف بحال، وإن حاول العباد لا يمكن أن تقع لهم السلامة مما قضاه الله عز وجل وقدره. وكل ما في هذا الكون من خير وشر هو بقضاء الله سبحانه وتعالى. القضاء الكوني، وأما الشرعي لا يكون إلا في المحبوب. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت يعني ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبيد الله في الأصل بن عبد الله، والصواب ما أثبتناه كما في تحفة الأشراف الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. هذا حديث صحيح، ويأتي في كتاب التفسير رقم 3939 باب قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكتاب التوحيد رقم 4588 باب الله يخفض ويرفع. وكتاب التوحيد رقم 4630 باب صفة الأصابع. قوله: ما من قلب، أي من قلوب العباد، إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إثبات صفة الأصابع لله عز وجل. ونؤمن بمعنى هذا الحديث، ولا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى متحدا أو مختلطا بمخلوقاته، فقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه وهو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، لا يلزم من ذلك الاختلاط ولا الاتحاد، وإلا لا كان الأمر على ما قاله أهل البدع المخالفة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبيانه كما تقول قصيعر بين المكلة والمهرة، وليست متصلة بالمكلة وليست متصلة بالمهرة، فهكذا القلوب بين إصبعين من أصابع الله وليست متصلة بأصابع الله عز وجل، فأصابع الله والله عز وجل على عرشه وهو محيط بكل شيء وفوق كل شيء، إلا أن نثبت صفة الأصابع على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. إن شاء أن يقيمه على التوحيد والسنة والاستقامة والعلم والعمل، أقامه، من يهدي الله فهو المهتدي، وإن شاء أن يزيغه أزاغه حرفه، ومن يضلل الله فما له من هاد. فالهدى بيد الله فضلا، والضلال بيد الله عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا دليل على القدر، إذ أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فمن قضاه الله مهديا هدي، وإن كان بين أفجر الناس كما هدى آسيا بنت مزاحم وزوجها فرعون أسوأ الكفرة، وإن شاء أن يضل أضل، وإن كان بين أهدى الناس كما أضل أبا طالب وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأضل ابن نوح وهو ابن نبي، وأضل آزر وهو أبو نبي. فالشأن إلى الله سبحانه وتعالى، تقديره ماض لا خلف فيه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وفي هذا الحديث إثبات صفة المشيئة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية، ويطلق عليها الإرادة الذاتية أو الإرادة الكونية، لأنها لا بد أن تقع، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، من يشاء إلا يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وكان يقول من الأدعية: يا مقلب القلوب. هذا من الأسماء المركبة، لأن أسماء الله عز وجل منها المركب يا مقلب القلوب، ومنها المزدوج أرحم الراحمين، ومنها المفرد الرحمن الرحيم الملك، وهكذا. ويجوز دعاء الله عز وجل بالأسماء المركبة بالإجماع، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فيجوز أن تقول: يا جامع الناس، يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا مقلب القلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف: ولا ومقلب القلوب، كما في البخاري عن ابن عمر: ثبت قلوبنا على دينك، ثبتها على طاعتك، صرفها على وفق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وقد جاء هذا المعنى عن عائشة وأم سلمة: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وهو بمجموعه محتج به. والميزان بيد الرحمن، إثبات الميزان، وهو يدخل في الإيمان بالغيب، يزن الله عز وجل فيه أعمال العباد يوم القيامة، ويأتي الكلام عليه بتوسع في موطنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. له كفتان ولسان، يخفضه ويرفعه، يخفض من شاء ويرفع من شاء، والرفعة سبيلها العلم والعمل والتوحيد والسنة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والتواضع: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والجهاد وقراءة القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وملازمة السنة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إلى غير ذلك. ابن عباس يقول لمولاه: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا ويرفع المملوك على السرير. رافعة في القيامة، رافعة لرفعة المؤمنين فيها، خافضة لذلة وخفض الكافرين فيها. والشاهد من الحديث أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. هذا أمر لا بد أن يقرر ويكرر ويعتقد، لأن المعتزلة ينكرون أن يكون الهدى والضلال من الله، وإنما هو خلق العبد تعالى الله عن قولهم، مع أن الله قال: الله خالق كل شيء، خلق العبد وخلق فعله، سواء كان فعله من الطاعات أو كان فعله من المعاصي والسيئات. وأيضا إضافة الزيغ والضلال إلى الله عز وجل من حيث أنه هو خالق ذلك، مع أنه يحب الهدى ويبغض الزيغ والضلال. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الليث بن سعد بن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هذا سند آخر. قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج، المعنى واحد، عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح لغيره، رجاله رجال الصحيح لقيس بن الحجاج، وقد قال أبو حاتم إنه صالح، ويقول لفظ الصالح لا يرتفع بها إلى الحسن، ولكن الحديث له طرق أخرى إلى ابن عباس كما أشار إليه الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم. وهذا من الأحاديث التي خرج فيها الشيخ مقبل رحمه الله عن شرطه، وذلك لأهمية الحديث مع ثبوته في الجملة، كما سيحصل ذلك عند حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يشير فيه إلى الطرق التي أشار إليها ابن رجب في جامع العلوم والحكم. الحديث تقدم في كتاب العلم رقم 26 باب تعليم الصغير العقيدة، ويأتي في كتاب الدعوات والأذكار رقم 1524 باب إذا سألت فاسأل الله، وكتاب الفتن رقم 3369 باب اللجوء إلى الله في وقت الفتنة مع الإيمان بالقدر وأنه لا يصيب العبد إلا ما قدر له، وكتاب التوحيد 4497 باب إذا استعنت فاستعن بالله، وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2516. قال رحمه: والشاهد من هذا الحديث، يعني مع ما قد تقدم في كتاب العلم، أن الله عز وجل هو الذي يعين عبده على فعله، إذا استعنت فاستعن بالله. وأيضا من أن الأمة لا تملك نفعا ولا ضرا إلا ما قد قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. وأيضا أن الله عز وجل قد كتب وقضى وقدر أفعال العباد وخطت في اللوح المحفوظ لقوله: إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأدلة اللوح والقلم كثيرة، ونؤمن باللوح والقلم وما فيه قد رقم نون والقلم وما يسطرون. اقسم الله بالقلم العام الذي حين خلقه قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة كما في حديث عبادة بن الصامت. وجفت الصحف كناية عن يعني أن القضاء قد فرغ منه، فما من شيء سيكون في هذا العالم العلوي أو السفلي أو كان إلا وقد خط وقدر في اللوح المحفوظ. قال رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا زهير قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن عبد الرحمن بن هنيدة عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يخلق نسمة قال ملك الأرحام معرضا أي رب أذكر أم أنثى فيقول فيقضي الله أمره، ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لكن حتى النكبة ينكبها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لعبد الرحمن بن هنيدة وقد وثقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وسيأتي في كتاب التفسير رقم 4134 باب قول الله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وهذا الحديث قد جاء بمعناه عن ابن مسعود في الصحيحين وعن أنس بن مالك وعن حذيفة بن أسيد بمعناه، فهو حديث شبه متواتر من أن الله عز وجل كتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، والواقع أن الكتابة سابقة لذلك لا سيما كتابة القلم العام، وهكذا كتابة القلم البشري، وإنما هذه الكتابة متعلقة بالقلم العمري، وستأتي كتابة متعلقة بقلم التكليف كما هو مبين في موطنه. إذا أراد الله إرادة كونية أن يخلق نسمة يعني نفسا منفوسة قال ملك الأرحام، وهم ملائكة سخرهم الله لهذا الغرض كما في حديث ابن مسعود يا رب نطفة، أو لا حديث حذيفة بن أسيد يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة. الله عز وجل بكل شيء محيط وبكل شيء عليم، لكن هذا الملك موكل بهذا الشيء، فإذا تمت خلقته يعني بعد 120 يوما 4 أشهر قيل رب أذكرنا أم أنثى فيقول فيقضى الله أمره، إن كان ذكرا أذكر وإن كان أنثى أنث، ثم يقول أي رب شقي أم سعيد يعني من أهل الشقاوة أهل الكفر فمنهم شقي وسعيد أم من أهل الإيمان، فيقضي الله أمره وهو في بطن أمه، ولا يمكن أن يتخلف هذا الذي قد قضاه الله وقدره في بطن أمه، ما يتخلف أبدا خلاص. فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير كما يأتي في حديث عبد الله بن عمرو الذي بعد هذا، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاقٍ، يكتب بين عينيه ما هو لاقٍ من أسقام وأمراض ونصر وهزيمة وعز وذل وغنى وسلامة، كل ما هو لاق من الأمور العظيمة والأمور الصغيرة. وفي هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فهنا يكتب كل فعل العبد حتى الفسوة وحتى ربما حركة العين ونحو ذلك ما من والنفس ما من شيء إلا ويكتب عليه ويقيد عليه وقد قدر عليه حتى النكبة ينكبها يعني حين يضرب برجله بحجرة هذه قد كتبت عليه، وهذا من باب البيان, وإلا فمكتوب عليه كل شيء, لا يمكن أن يتخلف شيء مما كتب وقدر عليه. قال رحمه الله, قال الترمذي رحمه الله, حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي قبيل عن شفي بن ماتة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان, فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه فبما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه قال سددوا وقاربوا, فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل, وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما, ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن مضر عن أبي قبيل نحو هذا, حديث حسن صحيح غريب. وأبو قبيل اسمه حيي بن هاني قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. ويأتي الحديث في كتاب الأدب رقم 3744 باب أسماء الكمال والشعوب, وكتاب التفسير رقم 4281 باب سورة الشورى قول فريق في الجنة وفريق في السعير, صححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 848. قوله خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان, يخبرهم صلى الله عليه وسلم ويعلمهم ويرشدهم ويبين لهم ما أوحاه الله إليه. فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا, يعني طرح لهم السؤال حتى يقع منهم الانتباه, إلا أن تخبرنا. فقال الذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم, لعل الله أنزله مع جبرائيل أو كيفما أعطاه الله إياه. ثم أجمل على آخرهم, يعني علم أهل الجنة فلا يزاد منهم ولا ينقص منهم, من كان من أهل الجنة كان للجنة ومن كان من أهل النار كان للنار. ثم قال للكتاب الآخر, يعني هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم, أي فرغ الله من أهل النار كما فرغ من أهل الجنة, وهم في قبل أن يوجد آدم عليه السلام, فقد فرغ الله من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله؟ أي إن كان أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار ففيما العمل؟ إن كان أمر قد فرغ منه وقد قضاه الله وقدره ولا سبيل إلى تغييره, قال سددوا وقاربوا, لأنه لا بد من عمل, وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون, لا يمكن أن يدخل أحد الجنة بدون توحيد وبدون عمل. وهكذا إنما يدخل الله أهل النار بسبب الشرك والتنديد وما في بابه. سددوا من السداد, يعمل الإنسان بقدر الاستطاعة, ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقاربوا, قاربوا اتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة. تقدم حديث الإشارة إلى حديث سالم بن سعد, حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وحديث الباب والأعمال بالخواتيم. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار, المراد بعمل أهل النار هنا العمل الذي يوجب عليه الخلود, وعمل أهل الجنة العمل الذي يوجب له دخول الجنة تفضلا, وإلا فقد يلم الإنسان ببعض معاصي وسيئات, لكن المسلم مآله إلى الجنة والكافر مآله وابتداؤه إلى النار. وإن عمل أي عمل, يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما, ذهب الكتابان رفعا, ذهب لم يرهما أحد بعد ذلك. ثم قال فرغ ربكم من العباد, يعني فرغ من تقدير آجالهم وأعمالهم وأعمارهم وأرزاقهم وكل ما هو لهم, فريق في الجنة وهم أهل الإيمان وفريق في السعير وهم أهل الكفران. إلى هنا بارك الله فيكم.